أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثاني، وهو الاعتراض الذي سجله الميرزا رحمة الله تعالى عليه على بعض ألسنة البراءة الشرعية، وقلنا إنه رحمة الله عليه مثل بمثالين: المثال الأول الأصالة الحال، والمثال الثاني البراءة الشرعية إذا كان دليلها رفع ما لا يعلم. أما أصالة الحال فببيان أن ظاهر أدلة هذه الأصالة هو أنه إنما يبنى على الحلية الظاهرية في موارد الشبهة التحريمية، أما في موارد دوران الأمر بين المحظورين فلا تكون الحلية محتملة أصلا. فكيف مع ذلك نثبت الحلية ظاهرا؟ فإن شرط الحكم الظاهري هو أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقع. وأما بالنسبة لرفع ما لا يعلمون، فظاهر الرفع وخاصة بسبب كونه في معرض الامتنان، ظاهر الرفع أنه إنما يتأتى تشريعا وفي رتبة الظاهر في موضعان يكون الوضع فيه ممكنا، لأنه إنما يصدق الرفع حيث يصدق الوضع، وإنما يتأتى الرفع امتنانا حيث يتأتى أو حيث يمكن الوضع، وإلا حيث لا في مورد لا يمكن فيه الوضع لا يكون الرفع ممكنا أصلا، أو لا يكون الرفع امتنانيا. وعلى هذا الأساس استشكل رحمة الله عليه في جريان أصالة الحال وفي جريان البراءة الشرعي. المصنف قدس سره يناقش في كلا هذين الموردين. أما بالنسبة إلى أصالة الحال فيقول: قد تقدمت معنا المناقشة لهذه الدعوة، قد عرفنا فيما سبق أن غاية ما يتقوم به الحكم الظاهري هو أن يكون لدى المكلف شك في الحكم الواقعي، ولا يشترط في الأحكام الظاهرية أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للواقع. نحن وإن كنا نشترط الشك في الحكم الواقعي في باب الأحكام الظاهرية، لكن ليس الشك بمعنى أن على الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للواقع. طريقية الأحكام الظاهرية، إذا أردنا أن نبين ببيان آخر، طريقية الأحكام الظاهرية وإن كنا نؤمن بها لكنها ليست بمعنى أنها واقعة في سياق إصابة الواقع وفي سياق الكشف عن الواقع، وإنما طريقية الأحكام الظاهرية بمعنى أنها احتياط للواقع، وأن الغرض من تشريعها هو الوصول إلى الواقع وهو ضمان تحقق الواقع. فإذن الشك المعتبر في باب الأحكام الظاهرية هو مجرد عدم العلم بالحكم الواقعي، لا احتمال مطابقة الوظيفة الظاهرية مع الحكم الواقعي. الآن نشوف في فلسفة الأحكام الظاهرية عند الإمامية. الأحكام الظاهرية مجموعة من الوظائف يجعلها المولى في ظرف شك المكلف في الأحكام الواقعية حتى يخلصه من الحيرة العملية، حتى يبين ويحدد له موقفا عمليا، حتى يخلصه من آثار الشك عمليا. أي مانعان في أن تصدر الوظيفة الظاهرية مخالفة أو محتملة المخالفة للحكم الواقعي؟ كل ما يهم المولى في رتبة الظاهر هو أن لا يبقى هذا الشك من الناحية العملية، أن لا يبقى هذا المكلف من الناحية العملية مترددا، من الناحية العملية شاكا، أن لا يبقى ما دام شاكا، أن لا يبقى مترددا، لا يدري ما يفعل، لا يدري أن يقدم أم يحجم، أن يفعل أم يترك. كل ما هو مطلوب في باب الحكم الظاهري هو أن يكون لدى المكلف شك في الحكم الواقعي، وأن تصدر وظيفة ظاهرية تخلص المكلف من الآثار العملية للشك. لما قلت تخلص من الشك تكوينا، الطريقية في باب الأحكام الظاهرية ليس بمعنى تحويل هذا الشك إلى ظن، ليس بمعنى كون هذا الشك في معرض الحكاية عن الواقع، وإنما هو بمعنى كون هذا الشك محددا من الناحية العملية، يعني كون الموقف من هذا الشك محددا من الناحية العملية. الشك له آثار نظرية وله آثار عملية. الآثار النظرية للشك أنك نظريا لا تستطيع أن تعتقد لا بهذا ولا بذلك، لكن عمليا الشاك لا يستطيع أن يعرف أنه يجب عليه أن يفعل، لا يدري أيفعل أم يترك. المطلوب في باب الأحكام الظاهرية هو وظيفة عملية ترفع هذه الآثار العملية التي للشك، يعني ترفع الحيرة في مقام العمل. ولا دليل على اشتراط لزوم أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للحكم الواقع. إذن هذا هو حاصل نقاش المصنف مع ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه في الحديث عن أصالة الحل. وهذه المناقشة سبق أن تعرضنا لها في مناقشة كلام السيد الخوئي قدس سره، عندما كنا نتحدث عن مسلك الاقتضاء وعن البراءتين المشروطتين، حيث اعترض السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه لو جعلت براءتان مشروطتان لعلمنا حينئذ بمخالفة البراءة الظاهرية للوظيفة الواقعية، إذ في نفس الأمر والواقع الإباحة لو كانت ثابتة فهي إباحة مطلقة وليست إباحة مشروطة، فكيف والحال هذه تجعل براءة مشروطة؟ مصنف هناك أجاب عنه بأن غاية ما دل عليه الدليل لزوم توفر الشك بالحكم الواقعي. أما أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للحكم الواقعي فهذا مما لم يقم على اعتباره دليلا. وطريقية الأحكام الظاهرية هي بمعنى آخر، وعلى هذا الأساس فإذا الجواب هنا هو الجواب هنا. أصبر قليلا، الآن أنت تسأل عن أنه كيف ينسجم هذا مع نظرية التزاحم الحفظي مثلا، الآن أصبر. طيب قال رحمه الله: وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل حكم ظاهريا بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة، ولكن لا يراد منها تقومه، يعني الحكم الواقعي الظاهري، باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، بل تقومه. ونحن أضفنا إلى ذلك، إذن الشك ليس بمعنى احتمال المطابقة، الشك بمعنى كون الحكم الواقعي في حد نفسه مشكوكا. الطريقية الآن هذا الذي أضفنا، الطريقية ليست بمعنى أن الحكم الظاهري في معرض أن يكشف عن الحكم الواقعي، وفي معرض أن يحاول إصابة الحكم الواقعي، بل الطريقية بمعنى أنه لم يجعل لغرض في نفسه، بل جعل لغرض لنفع يعود على الحكم الواقعي. هذا هو، هذا كل ما تعنيه الطريقية في باب الأحكام الظاهرية. بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به، يعني مع العلم بالحكم الواقعي، لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له كما هو واضح.
مؤمنا عنه ومنجزا ولا مؤمنا
ومنجزا؟ لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه، مؤمنا عن الحكم الواقعي أو منجزا له.
الشيء هو المؤمن.
طيب إذن هذا بالنسبة للمناقشة الأولى أو للمناقشة في الشق الأول من كلام الميرزا.
أصالة
الحل. أما ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بدليل أو بلسان رفع ما لا يعلمون، ف فيناقشه المصنف رحمة الله تعالى عليه بنظير ما تقدم منه في مناقشة المحقق العراقي قدس سره. يريد أن يقول له إن إشكالك هذا إنما يأتي لو كنا نزعم إجراء البراءة في نفس متعلق العلم. حينئذ يقال إن متعلق هذا العالم لا يمكن وضع التكليف تجاهه، لا يمكن فرض الاحتياط تجاهه، لأن الاحتياط غير مقدور للمكلف. هذا المكلف ليس متمكنا من الموافقة القطعية ولا حتى من المخالفة القطعية بحسب الفرض، فإيجاب الاحتياط حينئذ على هذا المكلف تكليف للعاجز، تكليف بغير المقدور. إذن فلا يمكن وضع التكليف تجاه هذا المكلف، وحيث لا يمكن وضع التكليف تجاهه إذن فلا يتأتى الرفع، أو لا يكون الرفع امتنانيا. لو كنا نريد أن نجري البراءة فيما لا يمكن للمكلف أن يحتاط تجاهه وهو نفس متعلق العلم لأتى إشكالك أيها الميرزا، لكن المفروض أن كلامنا عن إجراء البراءة في كل واحد من الاحتمالين في حد نفسه، لا بوصف كونه طرفا للعلم الإجمالي، بل بوصف كونه حكما مشكوكا. المفروض أننا لاحظنا هنا كل واحد من احتمالي الوجوب والحرمة بمعزل عن وجود العلم الإجمالي، وإلا من ناحية العلم الإجمالي قد عرف، يعني بما هما طرفان للعلم الإجمالي قد عرفنا أنه لا منجزية من هذه الناحية. كلامنا في أن الوجوب المشكوك بمعزل عن أنه الحرمة مشكوكة أيضا أو لا، الوجوب المشكوك هل الشك عنه مجرا للبراءة أو ليس مجرا للبراءة؟ فحينئذ حتى تجري البراءة، حتى نطبق لسان رفع ما لا يعلمون، لابد وأن يكون الوضع ممكنا في هذا المورد الذي نريد أن نجري البراءة فيه. ولا شك ولا ريب في أن الاحتياط تجاه احتمال الوجوب لوحده ممكن أو ليس ممكن، لا شك ولا ريب في أنه ممكن بالنظر إلى الوجوب نفسه، الوجوب المحتمل. هل هناك مانع عقلي أو شرعي في أن يشرع الشارع المقدس وجوب الاحتياط تجاهه بمعزل الآن عنه عن أنه ماذا يصنع في جانب الحرمة؟ لا شك ولا ريب في إمكان جعل وجوب الاحتياط. فإذا نحن إنما أردنا أن نجري البراءة في هذا الطرف، لا في مجموع الطرفين، لا في متعلق العلم الإجمالي، ولا شك ولا ريب في أن الاحتياط ممكن للمكلف تجاه هذا الطرف. فلو رفع الشارع التكليف رفعا ظاهريا لصدق على هذا الرفع أنه رفع امتناني بلا شك ولا ريب. وكذلك الحال عندما ننقل الكلام إلى جانب احتمال الحرمة، نحن هذه البراءة لم نجرها عن مجموع الاحتمالين، وإنما أجريناها عن خصوص الاحتمال الثاني. وبالنظر إلى الاحتمال الثاني لا شك ولا ريب في إمكان جعل وجوب الاحتياط، ومع إمكان جعل وجوب الاحتياط ظاهرا إذن فيكون الرفع رفعا امتنانيا، فيمكن تطبيق لسان رفع ما لا يعلم. بعبارة جامعة، عدم إمكان الاحتياط إنما كان بملاحظة مجموع الوضعين، وما نبحث عنه هنا هو إمكان الاحتياط من ناحية وجود وضع واحد. الآن كل رفع في كل واحد من الاحتمالين لا يقابله مجموع الوضعين حتى يقال إنه لا يتأتى الوضع بإزائي، حتى يقال إنه لا مجال لتشريع الاحتياط بإزائي. كل رفع بالنسبة إلى كل احتمال من الاحتمالين يقابله ماذا؟ يقابله وضع واحد. ولا شك ولا ريب في أن الوضع المفرد، في أن الوضع الواحد ممكنان، مقدور للمكلف، يعني مقدور للمولى، لأن الاحتياط عن هذا الطرف بخصوصه يكون مقدورا للمكلف. على هذا الأساس كلام الميرزا فيما يرتبط برفع ما لا يعلمون أجنبي تماما عن محل الكلام. إذن ما لا يمكن الوضع بإزائه هو الرفع لمجموع الاحتمالين، وما نبحث عنه هو الرفع لكل واحد من الاحتمالين عن على حدة، لا الرفع لمجموع الاحتمالين حتى يقابل بعدم إمكان مجموع الوضع. على هذا الأساس فإذا إشكال الميرزا هذا أيضا ليس إشكالا صحيحا. قال المصنف قدس سره أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، وهو ممكن، يعني الوضع في مورده ممكن. أنت تريد إجراء براءة عن الوجوب، لا براءة عن مجموع الوجوب والحرمة. لو كنت تريد أن تجري براءة عن مجموع الوجوب والحرمة كنا نستطيع أن نقول لا يستطيع الشارع أن يأمرك بالاحتياط تجاه مجموع الوجوب والحرمة، نحن إنما نريد إجراء البراءة عن الوجوب لوحده. حتى تجري البراءة عن الوجوب لوحده لابد وأن يكون الوضع للوجوب لوحده ممكنا، ولا شك ولا ريب في أن الوضع للوجوب لوحده ممكنا، لأن المكلف قادر على الاحتياط من ناحية الوجوب لوحده. اجتماع الرفعين حينئذ لا يساوق مجموع الرفعين، لا يساوق رفع نفس المعلوم بالإجماع. غاية ما يحصل ما هو اجتماع البراءتين، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما شرعه المولى هو مجموع البراءتين حتى يعترض عليه بأن هذا لا ينطبق عليه رفع ما لا يعلم. إذن وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين، فما يقابله مجموع الوضعين هو البراءة عن مجموع الطرفين، وما نريد إجراءه في المقام وهو البراءة عن كل واحد من الطرفين يقابله وضع واحد وضع على حدة، ولا يقابله مجموع الوضعين. فيوجد مغايرة حينئذ بين البراءة عن نفس متعلق العلم وبين البراءة عن كل واحد من الاحتمالين. الآن تأملوا جيدا كلام المصنف، بحاجة إلى تأمل كثيرا حتى نستطيع أن نصدق به. يعني أنا حاولت قدر الإمكان أن أقرب كلامه. الآن أصبر قليلا، بعد هو الآن في الاعتراض الثالث سوف نتعرض لهذه المسألة. طيب إذن هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية من الاعتراضات، وهي الطائفة الناظرة إلى ألسنة معينة من البراءة الشرعية. الطائفة الثالثة الاعتراضات التي تستهدف أصل جعل الأصل، أصل جعل الأصل المؤمن، التي تستهدف التأمين الظاهري مطلقا، سواء كان في باب البراءة أم في غير هذا الباب، سواء كان بهذا اللسان أم بذاك اللسان، أصل جعل التأمين الظاهري غير ممكن.
عقل
شرعي. شرعي. تأمين الظاهري الشرعي، نعم. فإذا هذا اعتراض يستهدف البراءة الشرعية أو يستهدف الأصل المؤمن الشرعية مطلقا، سواء كان هذا الأصل براءة أم كان استصحابا لعدم التكليف أم كان أصالة الطهارة أم أصالة الحل أم غير ذلك، وسواء كان اللسان المعتمد لسان رفع ما لا يعلمون أم كان لسانا. هذا الاعتراض هو ما يقدمه المصنف نفسه، وما يسجله ويتبناه الشهيد الصادر نفسه، وهو اعتراض مبني على نظرية الشهيد الصادر في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، مبني على نظرية التزاحم الحفظ التي تكرر الكلام فيها كثيرا. وحاصل الكلام أنه بناء على مسلكنا وهو التزاحم الحفظ، صدور تأمين شرعي ظاهري من المولى سيكون ظاهرا عرفا في أن المولى رجح ملاك الترخيص المحتمل على سائر الملاكات الواقعية المحتملة، غلب جانب ملاك الترخيص على الملاكات الواقعية الأخرى المحتملة في الواقعة أو المحتملة في مجموع الشبهات. وبما أن الشبهة التي نتحدث عنها ليست أو ليس الترخيص الواقعي طرفا فيها، فلا يكون لدى المكلف احتمال لثبوت الحلية واقعا، فلا يكون الملاك الترخيصي محتملا أصلا، بل المسألة حينئذ دائرة بين الملاكات الإلزامية الوجوبية المحتملة وبين الملاكات التحريمية الواقعية المحتملة. فجعلوا تأمين ظاهري في هذه الحالة لا يكون ممكنا، لا يكون ترخيصا جادا بنظر العرف. هذا الترخيص الظاهري حتى يكون ترخيصا جادا بنظر العرف يجب أن يفهم العرف منه أن المولى غلب جانب الملاك الترخيصي المحتمل على الملاكات الإلزامية المحتملة، لكن الشبهة ما دامت من موارد دوران الأمر بين المحذورين فلا احتمال أصلا للملاك الترخيصي حتى يفترض أو حتى يصحح العرف تغليب جانبه على جانب الملاكات الإلزامية المحتملة. فمثل هذا الخطاب المكلف المتورط بشبهة بنحو الدوران بين المحذورين، مثل هذا الخطاب لا يمكن له أن يراه ترخيصا جادا، لا يمكن له أن يراه ترخيصا، لا يمكن له أن يرى نفسه معنيا به. وشوف يقول هكذا، يقول مثلا الآن البراءة الشرعية تأمين ظاهري، متى يصدر التأمين الظاهري؟ يصدر في موردين، هناك ملاكات ترخيصية محتملة وهناك ملاكات إلزامية محتملة. الشارع ما دام أصدر براءة ظاهرية أو تأمينا ظاهريا إذن فقد رجح جانب الملاك الترخيصي المحتمل. أما إذا كنت أنا مبتلا بدوران الأمر بين المحظورين فأنا أصلا لا أحتمل، لا أرى وجود ملاك ترخيصي محتمل، فلا أستطيع أن أصدق بأن هذا التأمين شامل لي، بأن هذا التأمين موجه لي، لأنه حتى يكون التأمين موجها لي يجب أن يكون هناك ملاكات ترخيصية محتملة قدم جانبها على حساب الملاكات الإلزامية المحتملة. طيب، وعلى هذا الأساس فهذه تكون قرينة لبية على صرف كل أدلة الأصول الشرعية المؤمنة، على صرفها عن حالة دوران الأمر بين محذورين. يعني حتى لو كان الآن مثلا رفع ما لا يعلمون، حتى لو كان لهذا اللسان بدوان، حتى لو كان له إطلاقا، مع ذلك نلتزم بالانصراف، يعني بانصراف الأدلة بسبب هذه القرينة اللبية النوعية الارتكازية العرفية العامة، بسببها نؤمن بثبوت انصراف يحول دون إمكانية التمسك بهذا الإطلاق. إذن لا إطلاق لأدلة الأصول الشرعية المؤمنة بحيث يشمل حالة دوران الأمر بين المحذورين. طيب، خلينا نقرأ العبارة بالأول. قال رحمه الله: الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما، بل مش بس البراءة الشرعية، بل أي تأمين حينئذ، حتى أصالة الحال وأصالة الطهارة، بدعوى انصرافها عن المورد، لأن المنساق منها من هذه الأدلة علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الإلزامي على الترخيصي على الإلزامي، لا علاج، إذن لأن المنساق منها علاج كذا، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن ماذا؟ لكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفته. إذن نحن وإن كنا نؤمن بعدم جريان البراءة هذا يتبناه المصنف، لكن مع ذلك هذا لا يعني ثبوت التنجيز، لأن التنجيز إنما يأتي من أي ناحية؟ إنما يأتي من ناحية العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي لا قدرة له على التنجيز. طيب الآن لنا تعليقان على هذا المطلب. التعليق الأول، أقول تعليقان مش إشكالان، يعني لأن تعليقان بمعنى تساؤلان. نعم هذا متبنى المصنف. التعليق الأول أنه ما الفرق بين جواب المصنف هذا وبين ما تقدم في جواب الميرزا رحمة الله تعالى عليه. الميرزا اشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. مصنف لم يؤمن معه هنا، لكنه الآن ماذا عاد ليقول؟ إنه لو صدر لسان التأمين الظاهري، فحيث إن هذا التأمين الظاهري بنظر المكلف لا يكون مطابقا للواقع حتما، لا يكون مراعيا للملاكات الواقعية حتما، لأن التأمين إنما يصدر لصالح ملاكات الترخيص، وبما أنني لا أحتمل الترخيص إذن ليس في الواقع بنظري ملاكات ترخيصية تزاحمت مع الملاكات الإلزامية حتى تقدم عليه. أليس هذا عودا إلى اشتراط احتمال المطابقة في الأحكام الظاهرية للحكم الواقعي؟ الفرق غير واضح، مجرد أن النظر هنا إلى الملاك وهناك في عبارة الميرزا إلى الحكم، هذا لا يصلح فارقا حقيقيا جوهريا. لعل نظر الميرزا إلى في باب احتمال المطابقة، لعل نظره إلى عالم الملاك. إذن هذا هو التعليق الأول. خلينا نحط تعليقات ثلاثة. التعليق الثاني أن هذا الكلام إنما يتم أيها المصنف لو استطعت أن تثبت لنا نظرية التزاحم الحفظي في مقام الإثبات. هذا سابقا سجلناه نحن على الشهيد السطر، حتى يشكل مبدأ التزاحم الحفظي قرينة لبية صارفة للإطلاقات، لابد وأن يكون دخيلان في الذهنية العرفية، لابد وأن يكون مرتكزان في الذهنية العرفية. وإلا لو اقتصرنا على كونه مجرد تصوير ثبوتيا، مجرد تصوير نظريا، من دون أن نبين ابتناء الذهنية العرفية عليه وحصول الارتكاز له في الذهنية العرفية العامة، فإن هذا لا يشكل حينئذ، لا يمهض لكي يشكل قرينة لبية. وأنا في الحلقة الثالثة المصنف لم يبين أن هذه النظرية نظرية إثباتية، يعني لم يستدل لها إثباتا. غاية ما صنعه في الحلقة الثالثة ما هو؟ أنه قال إن هذه النظرية تصلح لا يرد عليها مانع ثبوتي ولا مانع إثباتي، لكن ما الدليل على ما المعين لها في مقام الإثبات؟ نحن سابقا أشرنا النظريات الثبوتية عادة ماذا تكون؟ تكون مجرد حلول نظرية، أما هي التي حصلت واقعا هي المعتمد واقعا، هي ما تجري في نفس الأمر والواقع. لا ندري، ربما يكون هناك حل آخر، الشارع مثلا في نفس الأمر والواقع اعتمده ونحن لم نطلع عليه، عقولنا لم تكتشفه، ويأتي مثلا ربما في بعض الأزمنة في بعض الأيام القادمة ربما يأتي من يكتشف نظرية أخرى ثبوتية يندفع عليها أو عنها كل المحاذير الثبوتية والإثبات. إذن عمدة هذا التعليق ما هو؟ أنا حتى في البحوث لم أجد للمصنف بيانا إثباتيا أو إثباتا لنظرية التزاحم الحفظي في نفس الأدلة.
من مورد الأشكال تعليق في هذا الأشكال، أول شيء كان في بكلام الله يشير إلى أن العقلاء اللي بيشوفوا الموضوع كنت أعتبرته مش بيان.
أين الدليل على ذلك؟ وأين الدليل على ذلك؟ لأن نحن مأنوسون بنظرية التزاحم الحفظي ومشرب الشهيد الصادر في تفسير الأحكام الظاهرية، لكن الآن عندما تذهب إلى النظريات الأخرى الأمر في غاية الإشكال.
وجدان العقلاء والعرف.
حينئذ نحن وهذا الوجدان، إن ثبت الوجدان فأنؤمن.
وهذه كمان بيدور عن الوجدان النظرية الثانية.
طيب نظرية سيد الشهيد، وين إجا قال لك ظاهر الأدلة ذلك؟ أو قال لا، قال الظاهر هكذا، الظاهر أنه حتى ندفع الإشكال أنه لم ينشأ من غرض واقعي حتى لا يلزم اجتماع الضدين وحتى لا يلزم نقض الغرض، الظاهر أن المسألة هكذا. لكن إثباتان هذا هو الواقع؟ ما أثبته المصنف إنما هو صحة هذه النظرية إمكانا، لكن لم يثبت صحة هذه النظرية وقوعا حتى يقال إنها تشكل جزءا من الذهنية العرفية العامة. على كل حال راجع الآن، هذا التعليق، أنا قلت تساؤل ما قلت إشكال نهائي، المسألة يعني أفتح مجالا للتأمل ليس أكثر منه. التعليق الثالث وهو يرتبط بالسطر الأخير الذي ذكره المصنف، أنه لم تثبت البراءة الشرعية ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز كما عرفت. طيب إن كنا نكتفي بعدم منجزية العلم الإجمالي حتى من ناحية الاحتمالات أنفسها، فلماذا أصلا أتعبنا أنفسنا في البحث عن أنه هذه الاحتمالات هل تجري فيها بلحاظها البراءة أو لا تجري بلحاظها البراءة؟ إن كان ما توصلنا إليه في السابات من ثبوت المعذرية في مورد العلم الإجمالي أو من ناحية العلم الإجمالي، إن كان هذا كافيا فلماذا إذن أوقعنا الكلام في أنه هل تجري البراءة في الاحتمالات أم أنه لا تجري البراءة في الاحتمال؟ الآن نشوف بعبارة أخرى، بعبارة أخرى لقائل أن يقول إنه من ناحية العلم الإجمالي لا يوجد منجزية، ولكن الاحتمالات أنفسها التي كنتم تبحثون عن جريان البراءة بلحاظها أو عدم جريان البراءة بلحاظها توصلنا إلى أنه لا مجال فيها لا للبراءة العقلية ولا للبراءة الشرعية، فيصدق حينئذ على كل واحد من هذه الاحتمالات أنها احتمالات بلا مؤمن عنها عقلا ولا شرعا. ماذا تصنعون في حالات الاحتمالات التي لا مؤمن عنها عقلا ولا شرعا؟ يبنى على تنجيزها بلا شك ولا دون شك ولا ريب، ويقتصر حينئذ في التنجيز على أي شيء؟ على المستوى المقدور للمكلف، بمعنى أنه إن فعل فليس آثما وإن ترك فليس آثما. إذن لابد من التأمل جيدا في هذه النقطة التي ذكرها المصنف. مصنف شوف هذا الاستدراك، ظاهر الاستدراك ولكن العلم الإجمالي، يعني لا بأس علينا في أنه لم نتمكن من إثبات البراءة في الاحتمالات بعدما عرفت من أن العلم الإجمالي ليس منجزا. ظاهر العبارة أنه كان يمكن لنا أن نكتفي بعدم منجزية العلم الإجمالي. طيب إن كنا نكتفي بعدم منجزية العلم الإجمالي فلماذا نحتاج إلى استئناف بحث لجريان البراءة في الاحتمالات أو عدم جريان البراءة في الاحتمالات؟ وإن كنا لا نكتفي بالمعذرية التي أتت من ناحية العلم الإجمالي، فالآن نأتي ونقول لا يصح هذا الاستدراك إذ بقيت الاحتمالات في أنفسها بلا مؤمن عنها شرعا ولا عقلا، وفي مثل هذه الحالة يلتزم بالتنجز ولو بمقدار الضرورة، يعني ولو بالمقدار المقدور لدى المكلف، فليتأمل. إذن هذا ما يمكن أن يقال في توضيح الاعتراض الثالث. فيك تنساهم لهول التعليقات كلهم، يعني لا بأس به.
هو اعترض على جريان البراءة الشرعية،
مش العقلية.
العقلية ما
سابقا تقدم أن البراءة العقلية لا تجري.
هو جاب الاعتراض ورد.
ها؟
بلا أشرحنا.
بلا تنطبق عليه البراءة العقلية. هو بالاعتراض العقضية جاب الاعتراض ورده.
على كل حال يبقى أنه أن هذا الاستدراك ليس في محله. هذا الاستدراك يبدو منه أنه أن عدم ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي يحقق لنا تماما ما هو المنشود في هذا البحث، فلا ضير علينا إن لم تجري البراءة الشرعية. نعم من هذه الناحية نعم أنا لم ألتفت إلى أنه أجرى البراءة العقلية. طيب هذا التفاف على السؤال الذي أنا كنت طرحته منذ جلستين، أنه إن كان العلم الإجمالي من غير منجزان فما هو السبب؟ طيب في ختام البحث المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر تنبيها. هذا التنبيه ربما كان حقه فنية أن يذكر في بداية البحث، وهو توضيحا لمعنى دوران الأمر بين المحذورين، أن حالة العلم الإجمالي المردد بين الوجوب والحرمة أصلا وأساسا لماذا تسمى في اصطلاحات الأصوليين، لماذا تسمى دورانا للأمر بين المحذورين؟ ما هما المحذوران؟ الوجوب والحرمة أو الموافقة القطعية والمخالفة القطعية؟ إذن هذا التنبيه يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يدقق معنى دوران الأمر بين المحذورين. عادة يقال في تبرير كون المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، يقال في تبريره إنه دوران للأمر بين المحذورين بسبب أن المكلف لا قدرة له على تركهما معان، يعني لا قدرة له على امتثال التكليفين معان، ولا قدرة له على عصيان التكليفين معان. فعادة يكون التبرير بأي شيء؟ بعجز المكلف عن الامتثال لكليهما وعجز المكلف عن العصيان لكليهما. الجاري على ألسنة علماء الأصول في تفسير دوران الأمر بين المحذورين وهذا، لماذا هذا دوران للأمر بين المحذورين؟ لأنك لا تستطيع في هذا اليوم المردد في أنه من شوال أو من شهر رمضان، لا تستطيع أن تصوم وأن تترك الصيام، يعني لا تستطيع أن تمتثل وجوب الصيام وحرمة الصيام، ولا تستطيع أن تعصيهما معا، لأنك خارجا إما فاعل وإما تارك. المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا التنبيه هنا يذكر أن قوام دوران الأمر بين المحذورين هو بعدم إمكان الموافقة القطعية، لا بعدم إمكان المخالفة القطعية. فالتعليل والتبرير الصحيح لكون المسألة من دوران الأمر بين المحذورين إنما هو عدم القدرة على امتثال التكليفين معا، لا عدم القدرة على عصيان التكليفين معا. المدار على عجز المكلف عن الموافقة القطعية، لا على عجزه عن المخالفة القطعية. والسر في ذلك أننا نجد أن بعض حالات دوران الأمر بين المحذورين تكون المخالفة القطعية فيها ممكنة، تكون مقدورا عليها من قبل المكلف. يأتينا الآن بحالة جديدة لدوران الأمر بين المحذورين، ولكن ماذا؟ ولكن المكلف قادر على عصيان كلا التكليفين، وذلك كما إذا تعددت الواقعة، يعني كما إذا كان الوجوب والحرمة المعلومان إجمالا أو المعلوم أحدهما إجمالا في واقعتين أو في أكثر من واقعة لا في واقعة واحدة. مثاله مثلا من علم أنه اقترض ولكنه هل سلأ، هذا مثال للأقل والأكثر، أنا عم بخلط بينك. الآن من كانت من شكت في أنها حائضا أو ليست حائضا، فعلمت إجمالا بأنه إما يجب عليها الصلاة والصيام، وإما يحرم عليها الصلاة والصيام. هذه لا تستطيع أن تمتثل كلا التكليفين، لأن إن كانت حائضا حرمت الصلاة وحرم الصيام، وإن كانت طاهرة فوجب عليها الصلاة ووجب عليها الصيام. شكت في أنها حائض أو لا، لا في الآن في يوم واحد شكت في أنه هذا الدم اليوم دم حيضان أو ليس دم حيضان، فهي اليوم تعلم إجمالا بأنه إما يجب عليها الصلاة والصيام وإما يحرم عليها الصلاة والصيام مثلا في أيام شهر رمضان. فهنا هذه المرأة لا تستطيع أن تمتثل كلا الطرفين معا، كلا التكليفين معا، ولكن لا شك ولا ريب في أنه بإمكانها أن تعصيهما معا بأن تصلي وتترك الصيام، أو بأن تصوم وتترك الصلاة. إذا فعلت أحدهما أحد الفعلين وتركت الآخر، ماذا يحصل حينئذ؟ من ناحية فعلها لأحدهما خالفت الحرمة المحتملة فيه، ومن ناحية تركها لأحدهما خالفت الوجوب المحتملة فيه. يعني وجوب الصلاة والصيام إن كان ثابتان فهي خالفته قطعا، وحرمة الصلاة والصيام إن كان ثابتان، إن كانت ثابتتان فهي خالفته قطعا. فهذه امرأة تورطت في المخالفة القطعية، يتأتى منها صدور المخالفة القطعية. أو مثلا هكذا، من نذر أن يصوم يومين، أو نذر لنفترض نذر ولكنه نذر نسي ماذا نذر، هل نذر أنه يصوم يومين، يصوم هذين اليومين، أو نذر أنه يترك الصيام في هذين اليوم؟ فهذا يعلم إجمالاً بأنه إما يجب عليه صيام هذين اليومين، وإما أنه يحرم عليه صيام هذين اليومين. هذا لا يستطيع أن يمتثل التكليفين معاً، لا يستطيع أن يحتاط، ولكنه ماذا يستطيع؟ أن يتورط في المخالفة القطعية بأن يصوم يوماً ويترك يوماً. صلى ولم تصم، فخالفت الوجوب قطعا، وخالفت الحرمة قطعا، الحرمة قطعا.
بس هني وجوبان،
يعني صرف الضوء تارك العصب، صرف الضوء تارك العصب،
هو هذا اللي لا تصل المسألة.
تعدد الواقع، المفروض تعدد الواقع. وجوب الصلاة لنفترض وجوب مجموع الصلاة والصيام. الآن مثال النذر أفضل، مثال النذر أدق، وإلا هنا قد يقال أصلا هذان وجوبان لفعلين وليس وجوبا واحد. الآن مثال الثاني مثال أفضل أدق، أنه أنا إما يجب علي صيام هذين اليومين، وإما يحرم علي صيام هذين اليومين. وأيضا لابد من تقييدي بأنه على سبيل المجموع، لا على سبيل أحد الأيام، وإلا كل يوم فله وجوب صيام خاص به. على كل حال، طيب، إذا المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول نستطيع أن نصور دوران المحذور مع إمكان المخالفة القطعية، وذلك فيما إذا كانت الواقعة واقعة متعددة. لكن ماذا نصنع في هذه الحالة؟ مصنف هنا لم يبين، وإنما يقول وهذا ما ندركه، ما نتركه مش لدراسة أخرى، لدراسة أعلى، حتى يبقى ببالنا أنه لم نصل بعد إلى شيء. طيب، الآن طبعا المصنف في البحوث لم يذكر هذا التنبيه على شكل تنبيه أو على شكل ملحق أو استدراك، وإنما ذكره في صميم المطلب، يعني جعله قواما للمطلب، أن دوران الأمر بين المحذورين ابتداء نقسمه إلى دوران للأمر بين المحذورين في واقعة واحدة، وإلى دوران للأمر بين المحذورين في واقعتين، الكلام في المسألة الأولى، الكلام في المسألة الثانية. هذا تمام الكلام في مبحث دوران الأمر بين محظورين. بنخلص الدرس كيف؟
ها؟ غلط هاي الساعة.
طيب.
سنة
هي الساعة مأخر يعني. طيب. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.